هذا الحديث فيه النهي عن سب الأموات بذكر معائدهم ومثالبهم، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فإنهم قد أفضوا أن قدموا على أعمالهم، فلا فائدة من سبهم، انتهوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وهو الذي يتولى جزاءهم. التعبير الثاني في الرواية الثانية فتؤذوا الأحياء، يعني من أقاربهم. فسب الأموات معلل بعلتين: أولا أنه لا فائدة منه لأنهم قد ماتوا وانتهوا فختمت أعمالهم، وثانيا أن هذا يؤذي أقاربهم من الأحياء ويسيء إليهم. فلا يجوز سب الأموات إذا كان لا يترتب عليه مصلحة شرعية إلا لمجرد الخوف في أعراضهم. أما إذا كان يترتب عليه مصلحة شرعية، كان يكون هذا الميت له أعمال سيئة وله آثار قبيحة على الإسلام والمسلمين، فيحذر منه ويبين معائبه حتى لا يقتدي به أحد. إذا كان له آثار سيئة، مؤلفات سيئة، أو أنه من الكذابين الذين يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبين حاله. إذا كان من الرواة تبين حالهم ولا يوثق برواية. فالعلماء ما زالوا يذكرون الجرح والتعديل في رواة الحديث وهم أموات، لا من أجل مسبتهم أو التشهي لأعراضهم، وإنما من أجل نصيحة للمسلمين لأن لا يغتروا بهم ويتأثروا بأقوالهم أو بكتاباتهم. فإذا كان يترتب على هذا مصلحة دينية فلا بأس، أما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة إلا مجرد التشهي فهذا لا يجوز، لأنه لا فائدة من وراءه ولأنه يؤذي أقاربهم من الأحياء. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله إذا صلى على عدد من الجنائز وسار شجعها إلى المقبرة وحضر دفنها يكتب له إن شاء الله أجر شجعها. فضل الله واسع. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على الميت هذا عام، أو من صلى على الجنازة هذا عام، يشمل الصغير والكبير، ولأن في تشييعه تطيبا لخاطر أهله وإخوانه المسلمين، وفيه خطوات وفيه تذكر الآخرة وفيه مصالح، هذا يحصل لي حق الصغير والكبير من الأموال. نعم. هذا الأمر الذي ثبتت به السنة ثبت أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجته، أما دفع الأغنام لهم هذا خلاف السنة. وأيضا الذي يدفع هذه الأغنام ما يدفعها تبرعا بها، وإنما إذا مات وهو ميت فإنه يريد ممن دفع لهم الأغنام أن يدفع له مثلها، هذه عادة سيئة. هذه عادة سيئة. فإهداء الأغنام بمناسبة وفاة الميت هذا خلاف السنة، ولأنه ينتظر أن إذا حصل عنده وفاة إنهم يهدون له مثل ما أهدى له، فيجب ترك هذه العادة لأنها تحمل الناس ما لا يطيقون، ولأنها خلاف السنة. نعم. هؤلاء ليسوا محققين كما قال السائل، ليسوا محققين. التحقيق في مطابقة السنة، هذا هو التحقيق، وهذا الكلام مخالف للسنة. الرسول ما خصص، ما قال إذا كانت الزيارة لأجل كذا وكذا، هذا من عنده، تعليل من عنده هو. الرسول عمم، قال لعن الله زائرات القبور، وفي رواية لعن الله زوارات القبور، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام. قالوا يجي واحد يفلسف يجيب له شيء من عنده نسميه محقق، هذا غير صحيح. نعم. إذا كان زائرا بقدر معين فإنه يجعل القبر بينه وبين القبلة، ويقف تلقاء وجه الميت كما يقف المسلم على الحي، يقف قبل وجه الميت ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويسلم عليه، السلام عليك يا فلان ابن فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو له. يدعو له. نعم. يعني الجواب السابق قلنا يستقبل الميت وجه الميت عند السلام، يستقبل وجه الميت عند السلام فيكون مستدبرا للقبلة مواجها للميت، يعني وجه الميت إلى القبلة، فيأتيه من جهة قبلة القبر ويستقبل وجهه ويسلم عليه. فإذا أراد الدعاء له فإنه ينحرف ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويستقبل القبلة ويدعو له. هذه صفة زيارة القبر، هذا إذا كان زائرا لقبر معين. أما إذا كان زائرا للمقبرة كلها استقبله بوجهه، كل المقبرة يستقبلها بوجهه ويدعو له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، الأجزاء المتقطعة تجمع ولا تخاط، تجمع وثلث في الكفن مع الميت ولا تخاط، يصب عليها الماء إذا كانت لا تتأثر بصب الماء، يصب عليها الماء مع جسم الميت ويغسل، وتغسل الأجزاء معه ثم تلف بالكفن. نعم. وسيلة للشرك، وسيلة للشرك، التوسل بهم وسيلة بدعة، أول شيء أنه بدعة، أن هذا لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وثانيا أنه وسيلة إلى الشرك، أنه إذا توسل بهم فإن هذا يجره إلى دعائهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، فيعود إلى الشرك الأكبر. نعم.
وقد في الزيارة 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 وقد في الزيارة
أما إذا كان الخطأ على المقابل 100% ليس عليك شيء، وأما إذا كانت عليك نسبة ولو قليلة في الحادث فعليك الدية وعليك الكفارة، عليك النسبة من الدية نسبة، إن كان عليك ربع النسبة عليك ربع الدية، كان عليك نصف النسبة عليك نصف الدية، وأما الكفارة فتجب كفارة كاملة ولو ما عندك إلا 1%، تجب عليك كفارة كاملة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين. نعم. ما حد في الأيام للتعبية ولا لصنعة الطعام، ما حد في الأيام ما داموا مشغولين بالمصيبة ومحزونون لميتهم ولا يتفرغون لخدمة أنفسهم فإنهم يساعدون ولو في يوم أو يومين أو ثلاثة، وأما الاجتماع اليسير من أقارب الميت واليدوم يسلمون ويمشون فلا بأس في ذلك، إنما الكلام عن الترتيب والاجتماع الذي يرتب يحق له اشتفاء يحق له ترتيبات خاصة هذا هو الممنوع، أما مجرد أن المصاب يجلس في بيته يمر الناس يسلمون عليه ويعزون وهم ماشيين هذا ما في شيء إن شاء الله. نعم. كفارة القتل ليس فيها إطعام، وإنما نثر الله فيها قتلتين فقط، الأولى العتق، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كان لا يستطيع الصيام ولا العتق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لا هذا ما يأتي من فائدة دعاء عليه لكن يحذر من أخطائه، وقال فلان حصل منه كذا وكذا في كتابه الفلاني ذكر كذا وكذا فليحذر منه، أما الدعاء عليه وتقبيحه وشتمه فلا داعي له، لأن الغرض هو بيان أخطائه لئلا يغتر بها أو يكون أحد من أتباعه لا يدري عنه المنبه على ذلك لئلا يستمر على طريقته، أما تناول شخصيته باللعن أو بالسب أو بالشتم هذا لا داعي له. ينظف ما في شك ينظف الجرح من الدم ومن الصديد، ينظف ويوضع عليه قطن، يوضع عليه القطن والحنوط الذي فيه طيب يوضع على الجراحة. نعم. يجعل على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم أحياء وأموات، ولا يوجه توجيها يسيرا وإنما يجعل على جنبه، وإذا خشي سقوطه يجعل شيء من التراب خلف ظهره أو أمامه، يجعل شيء من التراب أو شيء من الطين اليابس الذي يضمن عدم انكفائه على وجهه وعلى ظهره. الله أعلم، هذا من أمور الآخرة. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقول يعني إن استفاضة الآثار أن الميت يعرف من زاره ويسمع كلامه. الله أعلم، ما أدري إيش الآثار ولا أدري ما هذه دعوة، الله أعلم بها. الحاصل أن أحوال القبور من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، فنحن ننفذ ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من الزيارة والدعاء لهم. وأما أنهم يسمعون وما يسمعون أو يعرفون وما يعرفون، الله أعلم بذلك، وإن قاله من قال. نعم. النعي المذموم هو ما يصاحبه تعداد لمحاسن الميت. أما النعي الذي هو مجرد خبر عن وفاة الميت من أجل الصلاة عليه وحضور دفنه، ومن أجل أيضا إذا كان لأحد عليه حق أن يأتي ليأخذ حقه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر عن وفاته لأجل الصلاة عليه والدعاء له. أما النعي الذي هو مثل نعي الجاهلية ذكر محاسنه ومدحه، وهذا لا يجوز. طيب، اخبار المساجد بموت الميت من اجل ان يصلوا عليه ويحضروه، هذا شيء طيب. ترى فلان الذي صلى عليه في المسجد الفلاني من اجل انهم يحضروه، طيب. إن شاء الله صلاتك صحيحة، لأن يوم تصليها وأنت مسافر يجوز لك القصر والجمع، وصلاتك صحيحة إن شاء الله ولله الحمد والصحة. نعم. نعم، والكلام إذا كان فيهم، إذا كان فيهم فهو ما ينكر، يعني هذا من الطعن بها الثانية. أما إذا كان له قيمة هذا كذب وافتراء أشد، لا يجوز تناول الأنساب، لا يجوز تناول الأنساب بالطعن والتنقيح. والأنساب لا تغني شيئا عند الله، قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ولو كان أنه من أخف الناس مثلا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وإن كان من أشرف الناس مثلا في هذه الدنيا، الإنسان لا قيمة لها عند الله، وإنما القيمة للعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولما يحصل من الطعن في الأنساب من المفاسد وإشاعة الفتن بين الناس، ولما فيه من تنقص المسلمين لغير ذلك من المحاريب، وفيه الإعجاب، إعجاب الإنسان بنسبه، لأنه إذا طعن في نسب غيره فمعناه أنه معجب هو بنسبه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهت مادة هذا الشريط، أتممناه بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، لما كانت الأطعمة على قسمين كما سبق. القسم الأول ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار وفواكه والقسم الثاني حيوانات، لحوم حيوانات، وهذا ينقسم إلى قسمين: حيوانات بحرية وحيوانات برية. الحيوانات البحرية تقدم الكلام عليها، والحيوانات البرية الأصل فيها الحل إلا ما استثني بأدلة من الكتاب والسنة، وقد سبق الكلام على هذا النوع الذي لا يحل من الحيوانات، ما له مخلب من الطير أو ناب من السباع يفترس به، أو كان مستخبثا، أو كان ضارا من ذوات السموم، هذه محرمات. وما عدا ذلك من حيوانات البر فهو حلال. وهو على قسمين، المباح من حيوانات البر على قسمين: قسم الأول ما هو مقدور عليه متمكن منه كالحيوانات الأهلية، فهذا لا يحل إلا بالذكاء، لا يحل إلا بالذكاء. والقسم الثاني غير مقدور عليه كالصيد، وهذا يأتي إن شاء الله له باب خاص، باب الصيد. فالقسم الأول وهو الحيوان المأكول المقدور عليه، فهذا لا يحل إلا بالزكاة. فلذلك عقد المصنف هذا الباب، باب الزكاة، لبيان ما هي الزكاة وما شروطها التي لا بد من توفرها، لأنها يعتبر هذا الباب، باب الزكاة، لبيان ما هي الزكاة وما شروطها التي لا بد من توفرها، لأنها يعتمد عليها الحل والحرمة. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني الأصنام، ما ذبح للأصنام، هذه حرام، ما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح لغير الله للأصنام أو للقبور أو غير ذلك، فهذه وإن ذقيت فإنها حرام، لأن نية ذبحها الشرك، فهي ذبائح نجسة خبيثة. والزكاة في اللغة معناها تمام الشيء، تمام الشيء وكماله. يقال طفل ذكي، يعني نبيه، نبيه وحاضر النبيه، ففيه تمام العقلية والفطنة، هذا هو الذكي. وتطلق الزكاة لغة ويراد بها الرائحة الطيبة، ولهذا يقال طيب زكي، يعني رائحته قوية. هذا في اللغة. أما الزكاة في الشرع فإنها ذبح الحيوان المأكول، ذبح الحيوان المأكول بقطع أوداجه، ويشترط لذلك شروط مجملها أن يكون المزكي من أهل الزكاة مسلما أو كتابيا. الثاني أن يذكر اسم الله عليها، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الثالث قطع المني والحلقوم وأحد الوديجين كما يأتي تفصيلها. والرابع الآلة التي يذبح بها لأن تكون حادة تفري بحدها لا بثقلها، وأن تكون من غير السن والظهر كما يأتي. هذا مجمل شروط الزكاة. إذا اختل شرط منها فإنها لا تكون زكاة صحيحة، وبالتالي لا يحل الحيوان ولا يخرج عن حكم الميتة. نعم.
باب
الزكاة
يباح كل ما في البحر
بغير زكاة. هذا سبق، ما في البحر يباح بغير زكاة، بل بموته بأي سبب كان. نعم. أما الزكاة خاصة بحيوانات البر. نعم. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وطعامه ما نعش فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. وقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. فلو مات بغير زكاة لم يحل، سواء مات حتى أنفه أو مات بسبب غير الزكاة كالمنخلقة وهي التي يخلق نفسها حتى تموت بحبل أو غيره، والمترجية وهي التي تسقط من المرتفع وتموت، والنطيحة وهي التي تتناطح مع أخرى كالشاتين إذا تناطحتا، والخروفين إذا تناطحا فقتل أحدهما الآخر إنه لا يحل، هذه النطيحة. حرمت عليه. والمنخنقة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع يعني استرسه السبع ومات بسبب الافتراس فإنه لا يحل، إلا ما أدرك وفيه الحياة من هذه المصارعات المتردية المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت وفيها حياة وذكرت فإنها تحل. ولهذا قال إلا ما ذكيتم. نعم.
إلا ما يعيش في البحر من دواب البحر فلا يباح حتى يزكى كالطيور والسمكات وكلب النار. قال أحمد كلب النار من البحر، ولا أرى بأسا في السمكات إلى ذبح.
حيوانات البحر سبق أنها مباحة، إذا ماتت فهي حلال، إلا إذا خرجت إلى البر كانت مما يخرج إلى البر عادة كالسلحفاة وكلب الماء، هذه لا بد من زكاتها، يغلب عليها جانب البر. نعم.
وقال
السرطان نوع من حيوانات البحر صغير يشبه الحشرة.
نعم. وقيل
له
عن النبي
صلى
الله عليه
وسلم قال كل شيء في البحر مذبوح. يعني مذبوح أصلا لا يحتاج إلى ذلك.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ذبح كل شيء في البحر بابن آدم. وروي عن ذلك عن أبي بكر فقد صح أن أبا هريرة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر جعفة من صالحها الأنبر ميتة فأكلوا منها شعرا وأتاها
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان خرج بسرية بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابهم الجوع اشتد بهم الجوع وبينما هم كذلك إذا هم بحوت عظيم قد ألقاه البحر فأكلوا منه حتى سمنوا وأخذوا منه ومن دهنه وقدموا المدينة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم كلوا رزقا ساقه الله لكم ثم سألهم هل معهم منه شيء فقالوا نعم فطلب منهم أن يعطوه مما معهم ليطيب نفوسهم بذلك ويذهب ما كان من شك في عند بعضهم فأكل منها صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الحيوان يسمى بالعنبر وكان ضخما حتى قالوا إن الراكب على الراحلة يمر من تحت الضلع من أضلاعه. نعم. السرطان هو الحشرة البحرية توكل بدون ذكاء لأنه ليس له نفس سائلة يعني ليس فيه دم النفس السائلة المراد بها الدم والذكاء إنما شرعت لأجل استخراج الدم من الحيوان لأن الدم قبيح نجس حرمه الله سبحانه وتعالى فحكمة الذكاء استخراج الدم وفي حال السرطان البحري ليس فيه دم يشبه الحشرات. نعم.
ولا يرضى حمينا الرزيق شيء بغير ذكاءه لقوله سبحانه سلمت عليكم الميتة إلى قوله إلا ما رسلتم.
نعم.
ويحل ذلك على افتراء الذكاء بالكلم ولأن
يحل
ذلك على افتراء الذكاء بالكلم
الحلق أو في الحل عن التحليل
ولأن غير المذكر ولأن غير المذكر يسمى ميتا ولم يسك حراما ولما أباح النبي
ما مات بغير ذكاء فإنه يكون ميتا ليس ما مات بغير ذكاء شرعية هذا ميتا وليسة حرام حرمت عليكم الميتة. نعم.
ولما أباح النبي صلى الله عليه وسلم ميتة البحر
جمع على تحقيق غيرها وأن الزكاة تقوم فيها فالميتة حرام بنص القرآن ولكن عموم القرآن خصص بميتة البحر أنها حلال فيستثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ميتة البحر بالأحاديث ولقوله جل وعلا حل لكم صيد البحر وطعامه المراد بطعامه ما مات فيه. نعم. في الجراد لا يحتاج إلى ذكاء بل يؤكل لأي سبب مات لأي سبب ميت ولد ميتا في قوله صلى الله عليه وسلم إلا لنا ميتتان ودمان ثم قالوا أما الميتتان فالسمك والجراد وهذا بإجماع أهل العلم إلا أن الإمام مالك رحمه الله يقول لا يؤكل الجراد إلا إذا مات بسبب من الإنسان، كان طبخ أو عمل له شيئا أماته. أما إذا وجد ميتا حتى أنته إنه لا يحل عند الإمام مالك فيما يروى عنه، ولكن الجمهور على أنه حلال مطلقا لقوله أما الميتتان فاستبقوا الجراد. أي حديث ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد، ولم يذكر أنهم كانوا يذكون أو يعملون له شيء يميته. نعم. قال
عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا الجبان والأمان،
نعم.
ولا فرق بين أن يموت بكبد أو غيره
خلافا لمالك رحمه الله. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا الجبان ولم يخطئ، ولأنه لو افتقر إلى كبد لافتقر إلى ذلك، ولا افتقر إلى ذلك ولابس وآلة كبهيمة الأنعام.
نعم.
مسألة، والزكاة تنقسم 3 أقسام نحر وذبح وعقر.
الزكاة 3 أقسام، القسم الأول الذبح ويكون في الحلق، وهذا يكون للغنم والبقر يكون في الحلق، والنوع الثاني النحر وهذا يكون للإبل، النحر يكون للإبل ويكون في اللبة، ويكون في لبتها وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. الثالث العقر للحيوانات التي شردت ولا يقدر عليها، كما لو شرد بعيد ولم يمكن القدرة عليه فيرمى بسهم أو ببندقية، أو يتردى حيوان في بئر ولا يقدر عليه، فذكرته أن يعقر بأن يرمى بسهم، فإذا أصابه بأي موضع من بدنه ومات فهو حلال. فهو حلال. نعم. وهي 3 أنواع. نعم. هذا العقر، العقر لغير المقدور عليه، كان شرد أو تردى في بئر ولا يقدر عليه فيرمى، لأن بعيرا لد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرماه رجل لسهم فأصابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فافعل، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الصيد، فإذا لد منها شيء اصنعوا به هكذا. نعم.
ويستحب نحو الابل ولحمها سواها.
الابل تنحر، قال تعالى وصل لربك وانحر، يعني المراد به ذبح الابل النحر، ثم نحر لان في محل النحر. واما الغنم وغيرها فانها تضجع وتذكى، اما البعير فانه تعقل يده اليمنى ثم ينحر وهو واقف، لأن هذا أسهل في خروج الدم يعقل. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافة، يعني قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا معنى الصواف. فالإذن تنحر قائمة معقولة. وأما البقر أو الغنم فإنها ترجع وتذكى في حلقها. نعم.
ونحو
ونبذل هذا الخاطر في الحذاء في الوحدة التي بين عقل الغنم والقدر. نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه وضحى بالبيتين عند حل أقلين ذبحهما بيده متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل وذبح الغنم. نعم.
وأما الذبح فهو عبارة من المخاطر والبيت والحكوم والبيت
الوجدين هما العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم. وأما الحلقوم فهو مجرى النفس، وأما المريء فهو مجرى الطعام. نعم.
وذلك
وأن الزكاة واحدة من الفضل والجين والحلقوم والمريء، وذلك معلوم للزنة والبقر والطيور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزكاة في الحلق والنخلة.
في الحلق بالنسبة
لما يذبح،
وفي اللبة
بالنسبة لما
يلحق. نعم. وروي ذلك عن عمر رواه سعيد بن الحكم من سيئة الهارب. وأما العقر فهو بالصيد، ومعنى يقدر على جنسيته فيأليه بنشارة أو
نشارة
أو يطعنه بعمق في أي موضع اتفق فيحل،
لأن هذا هو المقدور عليه، هذا المستطاع. إذا هرب شرد فإنه يرمى بسهم أو برصاص، يطلق عليه رصاص. وإذا جرحه ومات فهذا هو الكافر. نعم. مسألة: لو ذبح البعير في حلقه أو نحر البقرة أو الشاة في لبتها جاز هذا، لكنه خلاف الأولى. نعم. لأن المقصود هو قطع هذه الأشياء، المري والحلقوم وأحد الوجدين، فإذا قطعها من أي موضع من الرقبة أجزأ ذلك. نعم.
وقال الأسماء: نحرنا
فرسا
على عهد
رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فأكلناه. والنحر يكون في اللبة، الفرس نحرت ولو ذبحت ذبحا أجزأ ذلك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في
حجة
الوداع
نظرة واحدة، يعني ذبحها. نعم.
ولأنما كان لذاقا في حيوان كان لذاقا في حيوان آخر كسائر الحيوانات.
نعم. فالزكاة في البعير هي الزكاة في غيره. نعم.
مسألة: والاشتراط بالزكاة كلها ثلاثة شروط.
بل أربعة شروط. نعم. بل أربعة شروط. الأول أهلية الذابح، والثاني قطع ما يجب قطعه الرقبة، والثالث الآلة، صلاحية الآلة للزكاة، والرابع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. والتسمية فيها خلاف قوي، هل هي تشترط أو هي مستحبة؟ المذهب أنها شرط. نعم.
أحدها
أهلية المزكي، بأن يكون من أهل الدين السماوي، يكون ذا دين سماوي كالمسلم واليهودي والنصارى، هؤلاء أديانهم سماوية لأنهم أتباع أنبياء، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الجميع أن يتبعوه، ولا يسع أحدا يبقى على دين النصارى أو دين اليهود. فإن بقي على دين النصارى أو دين اليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن أهل النار، ولكن مع هذا تحل ذبيحته، ويجوز للمسلمين أن يتزوجوا من نسائهم، هذا خاص بهم لأنهم أهل الكتاب. أما الوثنيون والدهريون فهؤلاء لا تحل ذبائحهم لأنهم لا يعترفون بدين السماوي، ولا يؤمنون بالأنبياء، يكفرون بالأنبياء جميعا، لا يؤمنون بنبي، فلا تحل ذبائحه، لا يحل إلا ذبائح أهل الأديان الثلاثة، المسلمون أو اليهود أو النصارى. أما المسلمون فلقوله تعالى إلا ما ذكيتم، وأما اليهود والنصارى فلقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم. نعم. أهلية
المذكي
ولها ذبائح الحمر، الأول أن يكون عاقلا، اشترط في المذكي أن يكون عاقلا، فلا تحل زكاة المجنون ولا الصغير لأنه ليس له قصد، والزكاة اشترط لها النية لأنها عبادة، العبادة لا تصح إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وغير العاقل ليس له نية فلا يحل ما زكاه لفقدانه النية والقصد. نعم.
أن يكون عاقلا يعرف
الذبح ليقصده، هذا هو، والمجنون لا يقصد، غير العاقل لا يقصد. نعم.
فإن كان لا يعرف